الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. القياس في هذا الباب ثلاثة قيسة، القياس في التوحيد ثلاثة قيسة، وقد تجد أن بعض أهل العلم ينكر القياس في التوحيد جملة وتفصيلا كما ذكره ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. إلا أن القياس في التوحيد ثلاثة قيسة: القياس الأول قياس الأولى، قياس الأولى، وضابط هذا القياس أن كل كمال، ركزوا على هذه المسألة يا أخوة، أن كل كمال، يعني كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به. السمع كمال أو ليس بكمال؟ البصر كمال؟ القدرة كمال؟ القوة كمال؟ المحبة كمال؟ الغضب كمال؟ في موطنه. فكل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص كالعجز والجبن والبخل والموت والمرض ثبت للمخلوق فالله أولى من أن يتنزه عنه. هذه ماذا يسمى القياس؟ قياس الأولى. هل تثبت الأسماء والصفات بقياس الأولى؟ لا، لكن يستخدم هذا القياس في حال المناظرة، لأن المبتدع لما تقول له والله سميع بصير سيضحك من استدلالك، لأنه أصلا لا يؤمن بدلالة القرآن. وإذا قلت له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عينه وسمعه، ما سيقبل منك، يقول لك هذا أحد، أنت الآن تجادلني بأمور أنا لست إليها. لكن يلزم بهذا الإلزام، يقال له السمع كمال أو نقص، البصر كمال أو نقص، العلو كمال أو نقص، فليس له إلا أن يقول كمال، لأنه إذا قال نقص إما أن يكون من باب المكابرة، وإما أن يكون من باب الجنون، لأن هذا أمر يتفق عليه العقلاء فضلا عن أهل الإسلام. فإذا قال السمع كمال نقول معطي الكمال أولى به. كيف يكون المخلوق أكمل من الله؟ لا يستقيم. إذن معطي الكمال أولى به، هذا النوع الأول من القياس. النوع الثاني من الأقيسة قياس التمثيل، وهذا كفر. تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق، لأن لهم طريقان، منهم من يمثل الخالق بالمخلوق، ومنهم من يمثل المخلوق بالخالق. فمن مثل الله عز وجل بخلقه ماذا؟ كفر. فهمتم قياس التمثيل؟ هو سهل، إما أن يكون يد الله كيد زيد أو يد زيد كيد الله، مفهوم؟ إما أن يكون الله عز وجل أصل وزيد فرع فيقاس الفرع على الأصل، وإما أن يكون زيد أصل والله عز وجل عندهم فرع فيقاس الفرع على الأصل، مفهوم؟ باقي معنا قياس الشمول، هو الذي يحتاج منكم إلى شيء من التركيز. قياس الشمول يعني يكون الاتفاق في قضية كلية، ثم هم يجعلون ما دخل تحت هذا الكل مماثل لنفسه، متماثل مع غيره. فمثلا عندنا الحياة، هذه قضية كلية يشترك فيها الخالق والمخلوق، الله حي والمخلوق حي، فهم يجعلون حياة المخلوق كحياة الله، أو حياة الله كحياة المخلوق، هكذا يد كلية، لأنها من الألفاظ المشتركة المتواطئة في المعاني، فيقولون لله يد وللمخلوق يد، إذن يلزم تماثل يد المخلوق ليد الله ويد الله كيد المخلوق، فيأتون إلى أمور كلية فيساوون بين أفرادها، وهذا أيضا كفر وزندقة، لأن حياة الله تخصه، يد الله تخصه، وجه الله يخصه، سمع الله يخصه، بصر الله يخصه، حياة زيد تخصه، يد زيد تخصه، وهكذا. فهمتم يا أخوة؟ هذه ثلاثة أنواع من القياس، نوعان كفريان ونوع يؤتى به لخصم أهل البدع، وإلا فأهل السنة أغنياء عن القياس. إذا كنا قد ننازع في مسألة القياس في باب الفقه، هل هو من الأدلة أو ليس من الأدلة، فكيف نأتي إلى باب التوحيد نقول قياس؟ لكن هذا من باب إثبات الكمال لله وإثبات الأولى من الكمال لله عز وجل. ثم أيضا هنا تنبيه، ليست كل صفة كمال للمخلوق هي كمال في حق الله. فالزوجة للمخلوق كمال، والنوم في المخلوق كمال، والولد في المخلوق كمال، والأكل في المخلوق كمال، والشرب في المخلوق كمال، لكنه في حق الله عز وجل نقص. الكبر في حق الله عز وجل كمال، وفي حق المخلوق نقص. قال ولكن نعم، ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمول يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، للمحدث يعني الممكن للمخلوق المحدث، لا نقص فيه بوجه من الوجوب، هذا القيد لا نقص فيه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، أي الله أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. إن شاء الله أنه درس سهل إلى الآن. قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يمكن كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذه غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله لا يعرف له أصل. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقات الله تعالى لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. يعني هذا من عجيب شأنهم، وهذا من دليل على تناقضهم، وكل مبطل يا أخوة يقع في التناقض. فالآن هم يقولون الله ليس له أسماء ولا صفات، أسماؤه مخلوقة وصفاته مخلوقة، يعطلونه من أسمائه وصفاته، ثم يقولون لك تخلق بأخلاق الله. كيف تتخلق بشيء ليس له أسماء ولا صفات؟ هذا من تناقضهم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته لا مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال رحمه الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الحياة صفة ثبوتية، والموت صفة سلبية، والصفة السلبية لابد أن تتضمن كمال الضد، فقوله لا يموت لكمال حياته وقيوميته، وهكذا القيوم صفة ثبوتية والنوم صفة سلبية، فسلبها إثبات لكمال قيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى وسيأتي إن شاء الله. قال لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. يعني المبتدع أخذوا من نفي التشبيه نفي الصفات، وهذا مذهب باطل، فإن نفي التشبيه يلزم منه إثبات صفات تليق بجلال الله عز وجل، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. يعني لا تقول إذا الآخرة حياة المخلوق مستمرة إذن حياة كاملة، لا، الله عز وجل أعطاه تلك الحياة ووهبه تلك الحياة وقد لا سبقها عدم، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، هما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، والصحيح أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وقد اختلف في هذا في هذه المسألة إلى أكثر من 14 قولا ذكرها الحافظ في الفتح، وقد نقلناها عنه مع بيان ضعف ما يستدل به في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وهذا ماذا هذا الاسم يدل عليه على أنه من الاسم الأعظم؟ حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا أن الحديث ضعيف من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء، وشهر ضعيف في كلها، الأصل أنها في القواعد الحسان. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه ومعنى كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ من القيام، مع أنه قد يا هذا وهذا، اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب يا أبي ما أعظم آية في القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لي هناك العلم يا أبا المنذر، الحديث الصحيح. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، يعني استلزم إثبات كمال السمع، كمال البصر، كمال القوة، كمال القدرة، كمال العلو. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، وغنى الله ذاتي لا ينفك عنه أزلا وأبدا. فقال قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، لكمال حياته وقيوميته. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لأن الفلاسفة من إليهم يعتبرون الموت عدم، الموت عدم، والصحيح أنه صفة، يميت الله من شاء ويحيي من شاء. والعدم لا يصب بكونه مخلوقا، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، حديث أبي سعيد في الصحيح اتفق عليه. وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما أيضا أجر القرآن يؤتى بالقرآن على صورة الرجل شاحب اللون، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه بصورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، حديث البراء بن عازب في قصة القبر. وورود في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غممتان أو غياتان أو فرقان من طير صواف، حديث أبي أمامة الصحيح. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله. أراد المصنف أن يبين هنا أن ماذا المعاني تنقلب أعراضا، والأمر لله عز وجل. بقيت معنا إن شاء الله مسألة تسلسل الحوادث، ربما تكون في السبت إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله يسهل لكم الكتاب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.